بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم في الفقه، و نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد شرعنا في باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، شرعنا في أوله حتى وصلنا إلى قوله ويجب. الواجب هنا ما يأثم تاركه وما يؤجر فاعله، الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحو ذلك، هذه حرام فيجب اجتنابها في كل وقت. لكن في كل وقت وفي كل مكان، لكن يتأكد وجوبها في رمضان وفي الأماكن الفاضلة كالمسجد، كالحرم، المسجد الحرام، حرم مكة وحرم المدينة، لأن الحسنات والسيئات تتضاعف وتعظم بالزمان والمكان الفاضل. قال رحمه الله: ويجب مطلقا، يعني في كل وقت وفي كل مكان، اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه كفحش إجماعا في الجملة، فاحش من القول الذي يستحيا منه. والمراد اجتناب الكذب إذا كان محرما، لأن من الكذب ما هو واجب، كتخليص مسلم من قتل، في كذب واجب، وهو إذا كذبت لتخلص مسلما من قتل، يأتي ظالم وقد لجأ مسلم تعرف أين اختبأ فيسألك عنه وتقول لا أعلم، هذا كذب، لكن كذب واجب، لأنك تعلم أنه سيأخذ هذا المسلم ويقتله. كان يكون يهودي مثلا تسلط فطرد مسلما فلسطينيا، فإذا لم تخبرهم ولم تدل عليهم وعميت خبره فإن هذا واجب، لأن من الكذب ما هو واجب، كتخليص مسلم من قتل. ومن الكذب ما هو مباح، كإصلاح بين الزوجين. ليس الكذاب من نما بين اثنين ليصلح، يعني نما كلام ليس له حقيقة ولكن يريد به الإصلاح، فهذا مباح، هذا طيب. كأن تقول: والله فلان لا يكرهك، فلان يود لك الخير، فلان يثني عليك، وتأتي للآخر وتقول له مثل هذا، وربما لا يكون هذا يعني حقيقة، لكن من شأن مثل هذا الكلام تأليف القلوب وجمعها على الصفا، فهذا طيب. أي نعم، يؤجر عليه صاحبه. تعريف الكذب لغة هو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه،
وهو خلاف الصدق.
الصدق يقابله الكذب، الصدق يقابله الكذب. وتعريف الكذب الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، أين خلاف الصدق. والصدق هو شأن المؤمن، فالمؤمن لا يكذب، قد يرتكب بعض الكبائر لكن يعني يندر أن المؤمن يكذب. أيكذب المؤمن؟ قال لا. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم الصدق وحث عليه، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن الناس والعياذ بالله من يعاقب إذا كان يتحرى الكذب، لا يمكن أن يصدق وهو يستطيع الكذب. إذا كان يستطيع أن يكذب لا يصدق إلا بالإلجاء بالقوة. أما أن يصدقك وعنده قدرة على الكذب فلا. وهذا رجل شخص تعود الكذب واستمرأ الكذب والعياذ بالله، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليس مخصوص بالرجل، بالرجل والمرأة. المرأة يعني ربما تكون يعني أسرع إلى ما مدارك الكذب، إلى مهالك الكذب. هنا إذا كان الرجل يكذب على زوجته بأمور لا إثم فيها، قد يكذب وقد يقول: أنا والله لا أكرهك، أنا أحبك، أنت جميلة، ولو ما كان الأمر كذلك فهذا مباح بل مستحب. وهي كذلك أيضا لا تكون صريحة، يعني تظهر ما في قلبها، لأنها قد تظهر كراهيته فيسبب ذلك كراهية، والشيطان ينزغ بينهما ويفرق بينهما بسبب يعني ما يتعمده أحدهما بحجة أنه يريد أن يصدق. يعني مواطن لا يحسن فيها أن تكون يعني صريحا. ما كل ما يعلم يقال. أي نعم. الغيبة هي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره، يعني شخص حتى لو كان ما يصلي لكن يكره أنك تقول أنه ما يصلي، لأنه يشعر بالذنب. فإذا قلت فلان ما يصلي، أي نعم، ليس لك غرض في أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس لك غرض أن تقومه، ولكن تريد أن تتشفى بعيبه، يعني ليس غيرة على دين الله. كثير من الناس يستغل العثرات ليس حبا للكمال وليس حبا للدين، لكنه حبا لشفاء نفسه المريضة، يفرح بزلة أخيه حتى يتشفى بذكرها. فهذه غيبة هي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره، سواء ذكره بلفظه يعني قاله بلسانه أو كتابه أو إشارة إليه بعينه، يعني قد يشير إليه بعينه إشارة تنقيص غمز، أي نعم يفهم منها النقد، يفهم منها التنقيص، فهذه غيبة أيضا. يعني كان تكون في مجلس فيأتي شخص ثم يشير بعينه أمام هؤلاء المجلس إشارة يفهمون أنه معاب وأنه لا خير فيه. أي نعم، فهذه غيبة. أو يده أو رأسه، كان يقول جاء فلان هكذا بيده أمام الحاضرين، هذه غيبة. أي نعم، أو برأسه، يعني كان يهز رأسه هزا يفهم منه أنه يتنقصه. أي نعم، حتى لو قلت إن ثيابك قصيرة أو وأنت تريد بها عيبه ويغضب منها، أيضا هذا من الذي لا ينبغي. وضابطها، ضابط الغيبة، كلما أفهم المرء به غيره نقصان مسلم، كلما أفهم المرء به غيره نقصان مسلم فهو غيبة محرمة بالإجماع. غيبة محرمة بالإجماع، كان يكون قصير فيذكر وتقول كذا، تعيبه بقصده، هذا خلق، وما سبق هو في الخلق. أي نعم، سواء عبته بخلقه أو عبته بخلقه مما يكره وهو فيه فهو غيبة، لكن إذا لم يكن فيه فهو بهتان. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا فإن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم زور. نعم، وكما تحرم على المغتاب، الغيبة تحرم على المغتاب، يحرم استماعها. شخص عندك يغتاب لا تستمع له، أسكته إن قدرت، وإما قدرت فقم من المجلس. يحرم استماعها، استماع الغيبة وإقرارها. يستثنى من الغيبة أشياء ليست على الإطلاق، يستثنى منها ما نظمه الجوهري من علماء اللغة، قال تظلم. إذا كنت متظلم فلا بأس، تقول والله فلان ظلمني، فعل كذا وفعل كذا، وهو حقيقة، فهي غيبة، لأنه قد يكره الظالم، إذا قدر أنه يظلمك ولا تتكلم بكلمة فعل، هو يكره أنك تذكره بظلمه، لكن إذا أردت بهذا أن يرفع الظلم عنك فلا بأس. تظلم عند من يستطيع رفع المظلمة، لذا قالوا لي الغني مطل الغني ظلم يحل عرضه. أي نعم، وماله تظلم. واستعن، إذا أردت أن تستعين على شخص قهرك، واستفتي، أو أردت أن تستفتي، جاءك شخص أو تستشير. أي نعم، تستفتي عن مسألة، فلا بأس أن يعني إذا لم يمكن الاستفتاء إلا بذكر ما فيه، ما في الشخص الآخر مما يكره. تظلم واستعن واستفتي حذر، يعني أيضا لما تحذر، جاء واحد قال والله يا فلان، فلان خطب مني ولا أعرفه، فهنا تعرف عنه شيئا فتحذر، أو تعرف عنه خيرا فتذكر هذا. وعرف، كيف عرف؟ يعني شخص لا يعرف إلا بالصفة التي يكرهها، تقال فلان لعرج، هو فعلا لما تقول لعرج فيها يعني تنقيص لكن هو لا يعرف ولا يمكن أن يعرف إلا بأن تذكر هذه الصفة المعرفة. وعرف واذكرا فسق المجاهر، شخص مجاهر، المجاهر الفاسق المجاهر لا غيبة له، الفاسق المجاهر لا غيبة له لأنه مجاهر لا ليس مستخفيا ولا اي نعم ولا يكره هذا إلا أن يخاف أن يقام عليه الحد. أما هو مجاهر فاذكره بما فيه اهتكه. اي نعم. قال لأن تظلم واستعانة واستفتاء وتحذير وتعريف وذكر فسق المجاهر بفسقه ستة أشياء. أي نعم. قال لأن تلك أغراض صحيحة شرعية لا يمكن الوصول إليها إلا بذكره بما فيه. هذا مسألة الغيبة، والكذب سبق تعريفه والمستثنى منه أيضا. بقي معنا النميمة، اسم من نم الحديث أظهره على وجه الإشاعة، أظهره على وجه الإشاعة والإفساد، وزينه بالكذب والشت، وزينه بالكذب مثل إشاعة أهل الإفك وكذبهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد تحدثوا بما لم يعلموا وقالوا نعم إنها يعني أذنبت أو وقعت في خطيئة بينما هي بريئة وبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أنزل 10 آيات من سورة النور في براءتها، أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم إلى آخر الآيات في سورة النور. ومعروفة القصة في السير في غزوة بني المصطلق، ويقال غزوة المريسية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم بين زوجاته، فخرج سهمها في تلك الغزوة، سهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما عادوا وباتوا في الصحراء ذهبت لتقضي حاجتها في الليل، ثم فقدت عقدها لما عادت، ظنت أنها فقدته في محل ذهابها، فذهبت لتبحث عنه، والقوم رحلوا رحالهم وهي صغيرة السن، يأتون ويحملون الهودج يحسبونها فيه، فحملوا الهودج على البعير وساروا، ولما جاءت أبطأ بها البحث عن عقدها، لما جاءت لم تجد القوم وقالت لعلهم يرجعون، فجلست وغلبتها عيناها ونامت. ثم جاء صفوان بن المعطل، وصفوان بن المعطل هذا كان يأتي في آخر الجيش يتعقب الساقة، يقال أنه كثير النوم، واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأخذ كفايته من النوم ويأتي في ساقة الجيش، ثم وكل إليه أيضا أن يتعقب الجيش. فلما جاء وجد الإسودة، قال رأى إسودة على ربما الغلس أو شيء من هذا، فلما جاء عرفها، كانت نائمة تقول وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. قال فاسترجع، فاستيقظت باسترجاعه، ثم أضفيت علي خماري، أو كما قالت والله ما كلمني إلا أنه أناخ بعيره وركبته، فأتى بها صفوان بن معطل في ضحى. في الضحى لو كانت هناك ريبة لم يأتي بها على أعين الناس في ضحوة من النهار. ثم إن صفوان بن معطل أيضا كان لا يعني أشبه ما يكون بالعنين، قد اشتكته زوجته قبل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي فرحوا بهذه الحادثة ونسجوا حولها خيالات ورموها بالإثم، وسمي هذا حديث الإفك. ذكر في صحيح البخاري قصة طويلة برواية عائشة رضي الله عنها، ومكث الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، والقصة طويلة وفيها من الفقه شيء عظيم والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. ولعلنا في وقت لاحق إن شاء الله نأتي بها من مصادرها الصحيحة إن حصلت لها المناسبة. الحاصل أن هذا أن عبد الله بن أبي صار يجمع الحديث ويشيعه بين الناس كالإشاعات التي تحصل الآن في القنوات، القنوات هذه الإذاعية الفضائية يعتمدون على ما يسمونه الحرب النفسية، وهي إشاعات لا صحة لها. أي نعم. قال من نم الحديث أظهره على وجه الإشاعة والإفساد وزينه بالكذب. والنميمة خطيرة جدا، النميمة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والنميمة من أشد عوامل الإفساد بين الناس والعياذ بالله. الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر عقد فصلا في التحذير من النميمة، وذكر في آخره حكاية عجيبة، هي حكاية قد لا تكون من حيث الإسناد، يعني ليس لها إسناد، ولكنها تحكي واقعا ينبغي الحذر منه. وهي أن مملوكا بيع في السوق عبد، وصاحبه سيده يقول إنه نمام، من يشتري العبد النمام، فالناس لم يدفعوا فيه ثمنا وهو جلد قوي. قال شخص حدث نفسه وقال أستفيد من قوته وأجتنب نميمته، فاشتراه رخيصا. ثم صار هذا العبد ينم بينه وبين زوجته. في الأول نهره وأغلظ عليه، لكنه ما زال يكرر، والكلام إذا كرر حتى وإن كان كذبا يصدق، من يعني طبائع النفوس إذا تكرر عليها الكلام ولو كان كذبا أنها تصدق وتميل إليه. نعم، كما يقال عن أشعب، أشعب لما رأى أطفال قال أيها الأطفال إن فلانا عنده وليمة، فذهبوا قال أظن صادق ويتبعهم، يعني هو يعرف أنه كذاب لكن صدق كذبة طمعه. أي نعم، طغى عليه. فكذلك الأكاذيب إذا رددت. أي نعم، هذا قال لسيده إن سيدتي لا تريدك، لا تحبك، إن عينها تطمح إلى غيرك، نهره مرة مرتين ثم ذهب إليها وهي أكثر تأثرا، قال إن سيدي يريد أن يتزوج عليك. هذا ليس بمستبعد، وقع في قلبها لما رأى أنه غزاها مكر ورسم لها خطة. كيف هذه الخطة؟ قال إذا أردت أن لا يتزوج عليك فاغتنمي فرصة نومه، إذا نام خذي الموس وخذي شعرات من حلقه وتبخري بها فإنه يحبك ويكون كالخاتم في أصبعك، لا يتزوج عليك. صدقت الجاهلة المسكينة، صدقت. أتى إلى سيده وقال احذر إن سيدتي ستقتلك. استغرب الأمر وقال إن كنت تكذبني فتناوم لها، لا تنم، تناوم وانظر إن كنت كاذبا فاقتلني ولا افعل بي اللي تفعل، جرب. فتناوم الرجل، دخل في فكره مثل وسواس الشيطان، فوسوس لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدلاهما بغرور، مثل وسواس الشيطان تماما، وهو شيطان. فلما تناوم المسكين أتت هذه المسكينة معها الموس، أهوت على حلقه، لم يكذب الخبر، ما بعد الحلق شيء يعني يتركها حتى تذبحه، فقام فقتلها يعني في غضب وقتلها. جاء أهلها فقتلوه، قامت الحرب بين القبيلين بين الحي. بسبب ماذا؟ بسبب النميمة. هذه النميمة نميمة شر. أما السب الشتم فهو السب، السب والكلام القبيح، ويقال هو رمي أعراض الناس بالمعايب. أي نعم، رمي أعراض الناس بالمعايب جمع عرض، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. لو أقول ما معنى العرض، تقول لي هو موضع المدح والذم من الإنسان، هذا عرض الرجل. أي نعم، رمي أعراض الناس بالمعايب وثلبهم، وذكرهم بقبيح القول حذرا وغيبا، هذا هو السب. وهي تتداخل، لكن كل هذه الأمور محرمة في كل وقت وفي كل مكان، ويتأكد تحريمها في الصيام، في صيام رمضان. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. معنى الحديث الزجر والتحذير من قول الزور وهو الكذب. ولأحمد من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به وهو السفه، الجهل هو السفه، والعمل به أي بمقتضاه لما يحصل من الإثم المقاوم للصوم، ولأنه لم يحصل منه مقصود الصائم أو أنها قد تذهب بأجر الصوم. نعم تذهب بأجر الصوم. ويأتي حديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني ما منعني أن أرد عليك إلا الصيام، أين إني امرؤ صائم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني يعتصم بالصيام ولا يقابل هذا الساب أو هذا المقاتل، لا يقابله بمثل فعله ولكن يعتصم بالصيام. يختبئ بالصيام. وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم العيد. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أليس شهر ذا الحجة أو شهر؟ نعم. قلنا: بلى، شهر الحرام هو يوم حرام وشهر حرام. أي بلد هذا؟ أليس البلدة يعني المحرمة؟ إلى آخر الحديث. فهو بين لهم ما يقرون به من حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة النسك أيضا، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة النسك، حرمة المكان أيضا. أربع حرمات مغلظة. قال: ليبني عليه حكم جديد أشبه أو أعظم حرمة. قال: أو مثله، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم يرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء، لأنهم قالوا نعم، يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث وحديث عرج به، فمر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، جسون على الذبيحة وعلى الخيرات وعلى الفواكه ما تشبعهم، يبسطون أخوهم بينهم. الغيبة فاكهة المجالس عند من اعتادها والعياذ بالله. أي نعم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وغير ذلك من النصوص العظيمة. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، يعني ما يجادل على سبيل الممارات بقصد الغلبة، يعني الممارات المذمومة أنك تجادل بقصد أن تغلب رفيقك أو أن تظهر حجتك عليه، فلا يماري. ويصون صومه فلا يرفث، الرفث هو الجماع ودواعيه، يعني مقدمات الجماع تدخل في الرفث. ولا يفسق، والفسق أيضا الخروج عن الطاعة بارتكاب المناهي والمعاصي. ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن. ولا يغتب أحدا، وإن كان ذلك لا ينبغي كل وقت، ففي حالة الصوم آكد. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، صيانة لصيامهم، ولا يعمل عملا يجرح به صومه من المعاصي فيسقط أجره. لكن بقي سؤال: هل يفطر بالغيبة ونحوها، بالغيبة وما تقدم ذكره من النميمة، يعني الكذب والغيبة والنميمة والشتم، هل يفطر بها؟ هل تفطره؟ ما سمع الجواب، كلكم سكتتم. لا يفطر لا يفطر، لكن تسقط أجره، لا أجره. هو في الظاهر ما نقول أعد الصيام أو أفطرت، أي نعم، لكن لا أجر له، أفسدها، أفسد أجره بهذه. كيف أفسد أجره؟ لأنه يوم القيامة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصدقة وصيام وصلاة، أعمال كأمثال الجبال، صيام، صدقة، صلاة، أمثال الجبال، أعمال صالحة أمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه. ما يسقط، هذه النميمة والغيبة وذا تسقط أجره، يعني تهدم أجره، تستوفي أجره، يصبح مدينا. وقال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. رحمة الله على الإمام أحمد، هو ليس من أهل الغيبة، لكن هو من أهل الحديث وحماية الحديث والجرح والتعديل، ويسميها غيبة وهي من الغيبة المباحة. مثلا يقول فلان، يعني لا يكتب حديثه، فلان كذا، يقول ذلك ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ورجال الحديث، رجال الذين محصوا الرواة وبينوا درجاتهم، أي نعم، قد يسمونها غيبة لكنها من الغيبة التي تباح. ثم هو أحمد يقول: لو كانت الغيبة، يعني بمعناها العام، تفطر ما كان لنا صوم، ما كان لنا صوم. وذكره الموفق إجماعا. إيش هو الذي ذكره الموفق؟ أنه لا يفطر بهذه، يكون له صوم لكن لا يكون له أجر، إجماعا، يعني من أهل الإجماع من المسلمين، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا هو الصوم. إذا أمسك عن الأكل والشرب والجماع فهو صائم، وظاهره صحته، إلا ما خصه دليل ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من اغتاب بترك صيامه، لم يأمر من اغتاب بترك صيامه، ولم يقل أفطر المغتاب مثل ما قال أفطر الحاجم والمحجوم، ولكن قد يكثر فيزيد على الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان، الغيبة مع أجر الصوم، إثم الغيبة مع أجر الصوم، أو يكثر إثم الغيبة فيزيد على أجر الصوم، وهكذا، أو يقل، تقل الغيبة عن أجر الصوم. قال الشيخ: وهذا مما لا نزاع فيه. وقال الوزير: اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم كراهة التحريم ولا يفطرانه، وإن صومه صحيح في الحكم. انتهينا من المكروهات، نبدأ بالمستحبات، السنن، وهذا لعله يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله، يعني الدرس القادم سيكون في المسنونات، في المستحبات. أي نعم. نحن الآن خلصنا دروس مضت إلى 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 هذا الحد فيما يكره للصائم أو يحرم، يكره كراهة التحريم أو كراهة التنزيه.